السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الحامي بتصانيفه الجيد العظيمة في الإسلام حمى التوحيد والإيمان. وقد بلغت من القراءة إلى باب ما جاء في النشرة، وهذه أسئلة تعلق بما مضى شرحه وبيانه، وفي هذا المقام سنقرأ ما جاء عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا سحر، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. ما هي النشرة بضم النون؟ النشرة التفريق، أي لغة التفريق، شرعا حل السحر عن المسحور. ما حكمها الأخ محمد مريك؟ حكم حل السحر عن المسحور يجوز؟ تفصيل إذا كان بالرقى الشرعية والأدعية النافعة المعروفة، نعم، بلغة واضحة، إن هذا جائز. وإذا كان باستعمال السحر، وذلك لأن الناشر والمنتشر يتقربون للشيطان، فلا يحل حل السحر بالسحر حتى بما يزعمون أنه للضرورة. صدق اللجأ إلى الله المسحور والأدوية المشروعة تكفيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة الناس له، وهو قد بقي في السحر 6 أشهر إلا أنه لم يؤثر على تبليغ الرسالة، ومع ما كان يأتيه في السحر من حال أنه جامع ولم يجامع، لم يسن للأمة بعمله الاستعانة بساحر ولا التعاقد مع يهود يسحرون في المدينة ليفكوا السحر عنه بأجرة، بل قال كما في صحيح البخاري فدعوت ودعوت، بين النبي أنه أكثر من الدعاء حتى فك عنه السحر، اللهم صل عليه. وهذا ليبين الله لنا من طريق عمله، وقد ذكر لنا في الأمر العام قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أن العبد لا يلجأ لفك السحر بسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وكان من هديه أنه بأفعاله إيش يرخص للأمة ما كان في أصله إن بقي من فعله الصارف واجب، أو يتوهم تحريمه لأمر مجمل. مثاله كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فسن الأمة بذلك التخفيف، وأن الرجل يجوز أن يتلذذ بزوجه وهو صائم ويقبلها ويضمها ما دام أنه يملك إربة. قالت عائشة وكان ملككم إربة. قال الله تعالى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته أنه يفعل الأفعال التي تصرف الواجبات إن أذن رب الأرض والسماوات حتى لا يتوهم الناس الوجوب. مثاله أنه خلل لحيته مرة وقال هكذا أمرني ربي بتخليل اللحية، وفي عدة مرات ينقل وضوءه ولم يظهر للصحابة وهو يتوضأ أنه خلل لحيته ليبين للناس أن تخليل اللحية ليس بواجب. فلو كان فك السحر يرخص فيه أحيانا لبينه بفعله أو بقوله لحاجة الناس لذلك، بل أنه كان خلق القرآن. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا كلام لأحد بعد الله، قال ما يضرهم ولم يذكر فيه نفع. الضرر حاصل في إيش؟ في الدين، وإن نفع المسحور فك عنه فعلا، لكن الضرر سيحصل في دينه أعظم من ضرر الأبدان، ضرر الأديان باستعانة بالشيطان والتقرب إليه والشرك، هذا أعظم من مسألة الشفاء. كما قال ابن تيمية وحاجة الناس للطعام للعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، إذا تركوا العلم دخلوا النار. فكيف من ترك الدين واستعان بالشياطين واستجاز السحر وذهب إلى ساحر ليفك عنه السحر فيتقرب للشيطان، ولا يفك الشيطان له السحر، ولا يأمر جنديه الذي أوكل بالمسحور أن ينفك ويخرج إلا إذا تقرب له. فكيف يقول يجوز الشرك للضرورة؟ أعوذ بالله. جائز الشرك للضرورة، التقرب للشيطان، ولذلك هذا القول شاذ، وإن كان موروث عن بعض الحنابلة أنه يشرك السحر بالسحر، لكنه شاذ والتفت إليه البعض هداه الله. لا يفرق بين الخلاف المعتبر والشذوذ وزلة العالم. الشذوذ وزلة العالم لا تعتبر. مثلا قول من الأقوال أنه يجوز للخاطب أن ينظر المخطوبة عارية، هذا شاذ. يجوز أن يستمع الرجل الأغاني ينكح المتعة، يتزوج المرأة سنة أو أسبوع ويطلقها، هذا قول لكنه شاذ. ولذلك يقول الإمام أحمد من سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول من أخذ مذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ، وأهل المدينة في سماع الأغاني، وأهل مكة في المتعة جواز زواج المتعة، قال فهو فاسق لأنه ما اتبع الحق والحديث والدليل، اتبع الهوى فاسترخص بكلام العلماء، مع أن الله حذر من اتباع زلة العلماء بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حذر من الانسياق والانقياد لكلام العالم الذي يخالف كلامه الدليل ويكون عالم معذور ما سمع الدليل، حذر. قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب ما السلف لمن كره النشرة مطلقا؟ ما السلف لمن كرهها وحرمها مطلقا؟ سوري محمد قال ابن مسعود كان يكره ذلك كله، وقد قال النبي رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. طيب إذا هناك رجل فجأة صار ما يستطيع أن يأتي امرأته فهل نرقيه ليذهب عنه السحر؟ ها؟ ولا فيه تفصيل؟ لابد أن يعرف السبب. فإن كان مرض سمى بالضعف الجنسي عند الأطباء، حينئذ يأخذ الأدوية المناسبة لتعود حالته ونشاطه ويعود نشاطه وقوته على الفراش. وإذا كان الأطباء قالوا ما في سبب ظاهر وقامت قليلا أنه سحر، حينئذ يتعالج. نعرف بعض الناس أو كثير من الناس إما عنده عين أو سحر، ما يعرف التداوي بالطب البشري، وهو مشروع. النبي قال تداووا، وليس كل شيء يصيب الإنسان سحر أو عين كما يفعل البعض متعلق بهذا الأمر، فقد يكون دواء عن طبيب ما ليس مسحور، يحتاج يأخذ مواد معينة تناسب هذا المرض وتقضي عليه ويرجع العبد لنشاطه. فليس كل شيء دائما السحر، السحر والعين تعرف بالقرائن، تعرف بالقرائن، يعرفها أهل التخصص عندما يسألون عن شخص حصل له كيت وكيت ويسألون ويعرفون حينئذ أن هذا سحر، ليس كشفا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن بالقرائن وغلبة الظن يقول هذا يبدو سحر، وليس معناه أنه يكشف. هذا الكشف شرك في الصفات، لا يكشف الغيب ولا يعلمه إلا الله، لكن بالقرائن يقول يبدو ما دام أنه الصلاة صارت ثقيلة عليه مثلا، ويرى أحلام سيئة، ويصحب هذا أنه ما يستطيع أن يأتي امرأته، يصحب أنه يراه على وجه قرد، يراه. المهم قرائن معينة يعرف فيها الخبرة أن فلان مسحور. أما يستعجل له ويقال مسحور ويحكم عليه ويبدأ هو يتفاعل مع هذا الاعتقاد، وقد يصل التشاؤم واليأس من رحمة الله وما فيه شيء أصلا، فقط يحتاج علاج. المسلم لا يستعجل في الحكم بالأشياء ويسأل أهل الخبرة قبل أن يحكم هذا السحر هذا عين. نعم. فإذا أخذ الرجل عن امرأته بسبب السحر وتبين هذا، هل يجوز أن ينشر له أو ينشر له، استعمل النشرة؟ قال المسيب لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فهل معنى ذلك أنه يجيز السحر في رفع في حل السحر؟ لو كان يجيزه ومن هو فوقه دون من كان حجة، هل العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم؟ يحتج لهم، هم ليسوا رسل ولا أنبياء، فقط ينقلون علماء ورثة الأنبياء، ما قال هم أنبياء حتى يحتجوا بهم، يحتج لهم. فقال عالم هذه عبادة، نقول ما دليل العالم أن هذه عبادة؟ علمنا شيخنا بن باز وقد زارنا في جامعة أم القرى، كنا نطلب الحديث في الجامعة وزارنا واجتمع بجميع الطلبة، فقال لنا فائدة عظيمة، قال ينبغي يعني أيها الطلاب أن تتعلموا كل مسألة بدليلها، ولذلك ابن تيمية كان يقول ولا يأخذ أحد ولا يفتي أحد بقول أحد حتى يعرف وجه صحته. ما ينشر هكذا، في علماء يقولوا يجوز في الحل السحر بالسحري، ينتشر الشر في الأرض بترك التحقيق العلمي والتثبت الشرعي، ما في تثبت. والله في علماء يقولوا، ثم ينتشر الكلام هذا، في علماء يقولوا إلى يسترخص أهل الضعف والتأويل الفاسد ويمشي. لا تنشر الكلام ذا، تقول في علماء يقولوا، انشر الحق لا تنشر الخلاف. ما دام تعتقد أن حل السحر بالسحر لا يجوز، لا تنشر أن في علماء يقولوا، لأن هذا ذريع على إيش؟ لفتح باب الشرك على مصراعيه. كذلك الاستعانة بالشياطين في مباح، استعانة عفوا بالجن في أمر مباح. في بعض العلماء وين قالوا ذلك، لكن لا تنشر لأن الناس كثير من الناس يسترخصون لأنفسهم بفتاوى العلماء من غير التحقيق والنظر في الحق والبحث عنه. يدل على ذلك أنهم قدموا هذا القول دون غيره، وتسأل لما فلا تجد جوابا من الدليل الشرعي، تجد تقول والله عجبني هذا القول ريحني. هل دين الله يؤخذ بالتشهي؟ هذا عجبني، هذا والله ما عجبني. هذا عند الشراء والبيع، ولا تتخذ آيات الله هزوا. الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، ما قال رده في الهوى، وهذا أعجبني وهذا ما أعجبني. فأنصح الطلاب بالتريث عند نشر الشيء الذي خالف السنة، لا ينشر العلماء قالوا به، ينشر القول الموافق للسنة. فإن أحد عارضه بقول عالم فعل معه مثل ابن عباس، أقول لك قال رسول الله، تقول قال أبو بكر عمر. فإذا كان ابن عباس لم يسترخص أن يقدم قول أبو بكر عمر على الدليل، فكيف يسترخص من كان دونهما في العلم أن يقدم على الدليل؟ وكان يقول توشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله قال أبو بكر عمر. فلم يشفع ابن عباس عنده أنهم قدموا قول عمر أن يوبخهم بقوله تمطر عليكم السماء حجارة وأخاف عليكم من ذلك. هذا يدل على أن الذي يأخذ بقول عالم وهو يعلم أنه مخالف الدليل يتعرض لعذاب الله، لا يشفع عند الله يوم القيامة أن يقول يا رب هذا الشيخ ولا القاء، ويعلم أن الشيخ خالف الدليل. وإلا إذا قلت هذا لا يمكن، أقول إذن اعطني معنى صحيح لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فحلوا لهم كما جاء في حديث عدي ما حرم الله، إذن هم يعلمون الله حرم واسترخصوا قول عالم. إذن يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، ولا ما كان لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم معنى؟ هذا لأنه يمكن أحد يسترخص في الهوى فيستجيز لنفسه شيء يعلم أن الله حرمه بفتوى عالم يوافق هواه، كما نرى اليوم في البنوك الربوية، نرى أناس نعدهم من الأخيار، وإذا بهم يفجؤوني أنهم اشتركوا مع ساب، اشتركوا مع في شراء بيت وعقار، والمعامل الربوي واضح أنها ربا، يعني ربا واضحة. يقول أقول ما لك يا أخي، ما حسست بنفسك شيء؟ قد يعترف يقول والله أحسست، الإثم حاك في الصدر، الإثم يقول من مسعود حواز القلوب، لماذا أقبلت؟ يقول والله في لجنة شرعية يسكن نفس اللوامة، لجنة شرعية، المسلم يتق الله. طيب، ولا ينشر هذا القول. أكمل قراءة لنبدأ الآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة. قال رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
نعم، من أمانة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه ما جزم وقال قال الحسن، بل أتى بصيغة التمريض التي إما تدل على عدم التثبت أو أنه لم يصل الشيخ رحمه الله إلى أنه ثابت عن حسن، أو أنه روي عنه لكن بوجه ضعيف، فقال روي عن الحسن البصري، الحسن بن الحسن البصري ثقة، وكان يدلس، وليس معنى كان يدلس التدليس المعروف في البيوع وهو أخو الغش، كلا، يدلس الثقات، بل بعض الأئمة، وذلك أنهم أحيانا ينشطون يقول قال فلان قال الرسول، وأحيانا لا ينشطون لذلك ويقولون قال فلان وهو ما سمع منه، وعدوا هذا تدليس لأنه قد تسقط الواسطة وتكون ضعيفة. فإذا أكثر أسقطوا حديثه أو ضعفوا عفوا إلا إذا صرح بالسماع حتى يتثبت من الواسطة. قال وكان عالما كبيرا على مذهب السلف. لا يحل السحر إلا ساحر. هذا القول من الحسن لا يحل السحر إلا ساحر ليس بمسلم، فإنه كم تداوى من السحر من غير ساحر، كما قال ابن القيم وقبله وهب بن منبه ومن بعدهما شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز بدواء المسحور وهو نافع، أن يأخذ 7 ورقات يدق بين حجرين ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذات 3 وآيات الكرسي ويخلطها ويحتسي ويشرب منها ويغتسل، فبإذن الله يحل عنه السحر بالدعاء كما حل على النبي بالدعاء، فذهب السحر عن النبي. إذن مراد الحسن الحل المعروف غالبا، وأنه لا يقع إلا من سحرة، وإلا فيمكن أن يستعان بالأدعية كما استعان النبي بالأدعية واستجاب الله له وفك عنه السحر بعد 6 أشهر. اللهم صل عليه. اقرأ.
قال رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
نعم، ابن القيم من تحف الزمان في عصره، فلم يكن فيما أحد من بعده على ما أوتي رحمه الله من ملكة علمية ودقة فقهية بديعة، حتى قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي قرين الشيخ بن باز يقول أن ابن تيمية يأتي للبدعة من جنس ما يأتي الهادم للجدار فيأخذ مثقل مثلا ويهدم، هذا فعل ابن تيمية، فيأتي لكبار البدع ويضربها بيد بقلم من حديد ويرد عليها، وكلام مفيد على إجمالات وقوة فقهية وتفصيل، فيأتي ابن تيمية بعدما يأتي ابن القيم، هذا عمل ابن تيمية، لكن ابن القيم يأتي إلى كل حجر نزل من هذا الجدار فيفتته، فيأتي بالتفصيلات البديعة. ولذلك ما ملك العلامة ابن عثيمين لما قال ابن القيم في التفصيل في النشرة قال: وهذا كلام جيد لا مزيد عليه، على ابن القيم. فانظر كيف حل المسألة رحمه الله بالنشرة التي قد يتعقد على طالب العلم أمرها، يرى بعض السلف أجازها وحديث تقول من عمل الشيطان فيتضارب عنده الأمر. وقال شيخه ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، وهكذا العلم مفصل في النشرة. قال: حل السحر عن المسحور، نوعا. هذا التفصيل. هل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، الله يرحمه ويغفر له، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب أو فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، فهذا الذي هو من عمل الشيطان. لما؟ لأن الشيطان مقصده منك أنت وأنا ومن كل البشرية بعد نزول آدم من الجنة حقدا وحسدا، كيف الله أمره يسجد لآدم وفضل عليه، أسجد لمن خلقت طينا، فلم يعقد على آدم ويكره ويبغض البغض الذي ما بعده بغض، حتى جحده حكم الله من أجل حسده وحقده على آدم، قال أسجد، قال أسجد لمن خلقت طينا، فرفض أمر الله الذي خلقه. هذا الحقد والبغض الذي وقع في قلب إبليس على أبينا آدم تراه انسحب حتى على ذريته إلى آخر من يموت منهم، مقصده من التدابير والوساوس التي يأتينا بها من بين أيمان يعني من بين أيدينا عن أيماننا وعن شمالنا أن نكون مشركين. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ويتبرأ منهم يوم القيامة إذا دخلوا النار. قال إن الله وعدكم وعد الحق، شوف كيف سبحان الله، وعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني. نعم قال وما كان لي عليكم السلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا هو الذي عنده، فهو يوسوس لحل السحر بالسحر ليتقرب الناس إليه، فهو تحته مجموعة من الجن الشياطين هم الذين يصنعون السحر، هو مسؤول عنهم، إبليس الشيطان الأكبر. فيتقرب الرجل من السحرة لإبليس مكنه من السحر، فأصبح يعلم السحر بمعنى يقدر أن يسحر أول ما يكفر، فإذا ما كفر لا يمكنه من السحر. وذلك رأى بعض العلماء أن الساحر لو قبض عليه ما تنفع التوبة، توبة بينه وبين الله في السجن، لكن لابد أن يقتل، لأنه وين أظهر المسكنة والبكاء فإن السحر باقي معه، قوة عليه، العقد بينه وبين إبليس باقي، فأول ما يخرج يبدأ ينفث ويتعاون مع الشن مع الجن، إلا إذا تاب بنفسه من قبل أن يقدر عليه السحر. هذه قرينة أنه طلق السحر، لأنه يعلم من رأوه تائب ولزم المساجد وترك الخلوات وترك السحر وترك وأغلق بابه دون الناس أن يأتوه وروي عليه علامات التوبة، يعلم الناس أن الشياطين سيؤذونه، كما حدث إنسان من الفلبين في قصة نشرها في إذاعة القرآن أنه قال كنت أعيش مع الشياطين في البيت لأنه كان ساحر في هنا بالمملكة، لكن أبوه في أي مدينة فيعيشون معه في الشقة، ربما على صوت كلاب سود، المهم يعيشون معه في الشقة، ويأتيه الناس بأسماء من يسحرهم أو ويحصل على العقد ويأخذ فلوس على هذا. الذي أكرمه الله به سبحانه وتعالى أنه لاحظ أنه لم يبدأ أذان الحي، الله أكبر صوت جميل مبسوط جميل اسمه أذان، بعض الناس إذا صاحب الأذان ما أعطي ذاك الصوت الجميل تبرم اسمه أذان، هذا ذكر الله حتى لو ما أعطي صوت جميل. فيقول لاحظت ملاحظة يعني هي اللي جعلتني أسلم وأترك السحر، ثم وجه تهديدات من الشياطين بعد ترك السحر، فيحكي عن توبته والناس مؤتمنون على كلامهم يعني أظهر الإسلام وقال أن حصل لي كذا وكذا. فقال لكني لاحظت أنه إذا أدى المؤذن الحي القوة تلك التي ما كنت أرى هنا قوة أقوى منها جبارة قوة الشيطان، يكون الرجل صاحب هامة وقوة شخصية ثم ينفذ فيه السحر فيضعف وتصبح له أحوال غريبة ويضعف فيرى الشياطين شيء عظيم قوة رهيبة، فيقول لما يؤذن مؤذن الحي ما يبقى أحد في الشقة معي يتلاشون ألين ينتهي من الأذان، بعد يقعدون يمكن فترة ثم يبدأ وجود. وهذا صحيح، فإنه حينئذ أراد أن يعرف ما العلاقة بين الأذان وهروب الشيطان، فكأنه ماشي في بعض الطرقات ورأى توعية جاليات إسلامية في الطريق، قال أطرح عليهم السؤال، ما أقول لهم ساحر لكن أطرح، يقول لو كان في شياطين ومشوا أو كان في جن، فنزل وطرح وجد هناك شخص عنده ثقافة، مو بشرط أن يكون هذا اللي يعرفه عالم لكن عنده ثقافة بهذا، فأفتح قال له ترى هذا يدل أنه هناك شياطين لأن النبي قال، ثم لعله ذكر له الحديث أو معناه وهو ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة. إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى أقبل، فيثوب للصلاة أدبر حتى يخطر بين الرجل وبين صلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يقضي صلاته وإن يدري كم صلى. فسبحان الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم، بقي عقبة السحر، ثم لمن أسلم تاب من السحر وعرف أنه كفر فتاب سبحان الله منه، ثم أخذ يحكي كيف أن الشياطين تهددته بقتله وقتل أولاده، استمكن الإيمان منه حتى كان على نفس يعني ما ذكره السحرة من آل فرعون، السحرة لمن يروا قوة الله يتوبون توبة سبحان الله عجيبة إذا أخلصوا فيها، فقال يعني لا ضير اقتلوني اقتل عيالي عرفت الحق، وأبى أن يجعل السحر. أي سبحان الله، لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، فجاءوا كفرة فجرة سحرة ورجعوا صالحين ساجدين بررة لا إله إلا الله. قال والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز، فيجوز فك السحر بالأدوية المباحة، مثل هل يجوز أن تخصص آيات للسحر ولا هذه بدعة، مثل أن يقرأ عليه واتبعوا مثل الشياطين على سليمان، يختار من سورة طه، يختار من سورة الحشر آيات جرب نفعها وتقرأ المسحور، أم يقال هل النبي فعل؟ نقول لا والله ما فعل، هذه الآيات ما وردت، يقال إذن بدعة، هل جائز هذا؟ جائز. طيب كنا في صلاة الرغائب، الصوفية يصلون أول أسبوع من رجب الجمعة رغائب 1000 ركعة أو كذا، لماذا هناك عبادة ما فعلها الرسول نقول بدعة، وهنا آيات ما قرأها الرسول نقرأها على المسحور نقول جائز، ما الفرق؟ هنا قلنا بدعة وهنا نقول يجوز، وهذه آيات وهذه تلك صلاة كلها عبادات، لماذا فرقنا؟ إيه فرقنا لتفريق الأدلة، فالنبي كأنه اعتبر الرقية تدخل في الطب والطب يخضع لتجربة، أما العبادة في الأصل فيها المناعة، ما الدليل على التفريق؟ هذا الآن ذكرنا، لكن فيه دليل على التفريق؟ اعرضوا، شفت كيف النبي اعتبرها؟ اعرضوا عليه رقاكم التي جربتموها وقلتوها ونفعت من غير أنا ما أعلمكم، فما نفع قر، قال اعرضوا عليه رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. أما في باب العبادات فكان يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فتبين الفرق بين الرقية والعبادة فرق. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر جملة من ما ورد عن السلف من قراءتهم آيات لم يقرأها النبي في حالات المرضى، مثل من تعسر حبلها نفاسها فيقرأ عليها وألقت ما فيها وتخلت، ويكتب بالزعفران على شيء من آية الكرسي ونحوه يشرب المريض. طيب هذه كلها ما وردت، لكن جربت بالرقية فنفعت، والنبي قد قال في الحديث العام ارضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى من لم تكن شركة. وأنا شخصيا رأيت هذا، فكنت من أقرأ على بعض المسحورين وبعض من مسته الشياطين، آيات معينة أجد عنده من الألم الشيطان ويظهر من غير تمثيل من المسحور أو من المنسوس، من غير تمثيل يعني شيء غير أرادي، أجد عنده آلام أشد ونفع أعظم لا شك. والنبي قال لهم هذا اعرض علي رقاكم ما لم تكن شركا. إذن باتفاق السلف لم يخالف أحد ولم يقل ابن تيمية تبديع ذلك أن هذا جائز، فنقل أعمال لهم من غير أن يذكر خلاف بينهم في جواز الرقية ولو بأشياء ما علمها النبي، فلا ينبغي الخروج عن اتفاقهم والقول لأن هذا بدعة، إن في العبادات تكون البدعة كصلاة الرغائب ونحوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة.
فيه مسائل النهي عن النشرة تؤخذ من قوله هي من عمل الشيطان. هل يشترط في كل نهي يقول النبي فيه لا تفعل، لا تقرأ إلا بيوم لا تفعل إلا كذا وكذا؟ لا يشترط. كيف يعرف التحريم بالكتاب والسنة؟ إما بصيغة النهي لا تفعل أو حرمت أو اجتنبوا أو الوعيد على الفعل، من فعل غضب الله عليه دخل النار لقي الله غضبان، أو تسمية هذا العمل تقبيحا له وذما له وبيان لحاله من عمل الشيطان، قرائن أو القرائن التي تدل على التحريم أو الوعيد. فليس كل محرم يعرف بإيش؟ بصيغة النهي، فقد يتوعد بالنار أو بعقوبة أو بشيء فعل فيعرف أنه منهي عنه من غير صيغة إيش؟ النهي. نعم. وقد نهي عن ذلك فقال هي من عمل الشيطان. على هذه العبارة تحتاج إلى تدبر من جهة أن يكون الأصل فيها التحريم، لأنها وردت في أناس يتفرقوا في المجالس فقال أن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، ويصعب أن نقول للتحريم. نعم. لكن مع ذلك لما كان عمل الشيطان وهي استعمال للشيطان في وسيلة الشرك فيقول عمل الشيطان الذي هو محرم وليس الذي هو مكروه. نعم.
الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
وهذا التفصيل ذكره ابن القيم. طيب ننتقل الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الحامي بتصانيفه الجيد العظيمة في الإسلام حمى التوحيد والإيمان. وقد بلغت من القراءة إلى باب ما جاء في النشرة، وهذه أسئلة تعلق بما مضى شرحه وبيانه، وفي هذا المقام سنقرأ ما جاء عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. وهذه أسئلة تتعلق بمضى شرحه وبيانه. ما هي النشرة بضم النون؟ النشرة التفريق، أي لغة التفريق، شرعا حل السحر عن المسحور. ما حكمها الأخ محمد مريك؟ حكم حل السحر عن المسحور يجوز؟ تفصيل إذا كان بالرقى الشرعية والأدعية النافعة المعروفة، نعم، بلغة واضحة، فإن هذا جائز. وإذا كان باستعمال السحر، وذلك لأن الناشر والمنتشر يتقربون للشيطان، فلا يحل حل السحر بالسحر حتى بما يزعمون أنه للضرورة. صدق اللجأ إلى الله المسحور والأدوية المشروعة تكفيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجة الناس له. وهو قد بقي في السحر 6 أشهر إلا أنه لم يؤثر على تبليغ الرسالة، ومع ما كان يأتيه في السحر من حال أنه جامع ولم يجامع، لم يسن للأمة بعمله الاستعانة بساحر ولا التعاقد مع يهود يسحرون في المدينة ليفكوا السحر عنه بأجرة، بل قال كما في صحيح البخاري: فدعوت ودعوت، بين النبي أنه أكثر من الدعاء حتى فك عنه السحر، اللهم صل عليه. وهذا ليبين الله لنا من طريق عمله. وقد ذكر لنا في الأمر العام قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أن العبد لا يلجأ لفك السحر بسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وكان من هديه أنه بأفعاله إيش يرخص للأمة ما كان في أصله إن بقي من فعله الصارف واجب، أو يتوهم تحريمه لأمر مجمل. مثاله: كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فسن الأمة بذلك التخفيف، وأن الرجل يجوز أن يتلذذ بزوجه وهو صائم ويقبلها ويضمها ما دام أنه يملك إربه. قالت عائشة: وكان ملككم إربه. قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رأفته أنه يفعل الأفعال التي تصرف الواجبات إن أذن رب الأرض والسماوات، حتى لا يتوهم الناس الوجوب. مثاله أنه خلل لحيته مرة وقال: هكذا أمرني ربي بتخليل اللحية، وفي عدة مرات ينقل وضوءه ولم يظهر للصحابة وهو يتوضأ أنه خلل لحيته، ليبين للناس أن تخليل اللحية ليس بواجب. فلو كان فك السحر يرخص فيه أحيانا لبينه بفعله أو بقوله لحاجة الناس لذلك، بل أنه كان خلق القرآن. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فلا كلام لأحد بعد الله، قال ما يضرهم، ولم يذكر فيه نفع. الضرر حاصل في إيش؟ في الدين، وإن نفع المسحور فك عنه فعلا، لكن الضرر سيحصل في دينه أعظم من ضرر الأبدان، ضرر الأديان باستعانة بالشيطان والتقرب إليه والشرك، هذا أعظم من مسألة الشفاء، كما قال ابن تيمية: وحاجة الناس للطعام للعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، إذا تركوا العلم دخلوا النار، فكيف من ترك الدين واستعان بالشياطين واستجاز السحر وذهب إلى ساحر ليفك عنه السحر فيتقرب للشيطان، ولا يفك الشيطان له السحر، ولا يأمر جنديه الذي أوكل بالمسحور أن ينفك ويخرج إلا إذا تقرب له، فكيف يقول يجوز الشرك للضرورة؟ أعوذ بالله. جائز الشرك للضرورة، التقرب للشيطان، ولذلك هذا القول شاذ، وإن كان موروث عن بعض الحنابلة أنه يسفك السحر بالسحر، لكنه شاذ والتفت إليه. البعض هداه الله، لا يفرق بين الخلاف المعتبر والشذوذ وزلة العالم. الشذوذ وزلة العالم لا تعتبر، مثلا قول من الأقوال أنه يجوز للخاطب أن ينظر المخطوبة عارية، هذا شاذ. يجوز أن يستمع الرجل الأغاني ينكح المتعة، يتزوج المرأة سنة أو أسبوع ويطلقها، هذا قول لكنه شاذ. ولذلك يقول الإمام أحمد: من سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: من أخذ مذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ، وأهل المدينة في سماع الأغاني، وأهل مكة في المتعة، زواج المتعة، قال فهو فاسق، لأنه ما اتبع الحق والحديث والدليل، اتبع الهوى فاسترخص بكلام العلماء، مع أن الله حذر من اتباع زلة العلماء بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حذر من الانسياق والانقياد لكلام العالم الذي يخالف كلامه الدليل، ويكون عالم معذور ما سمع الدليل، حذر، قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، ما السلف لمن كره النشرة مطلقا؟ ما السلف لمن كرهها وحرمها مطلقا؟ سليم أحمد قال: ابن مسعود كان يكره ذلك كله، وقد قال النبي: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. طيب، إذا هناك رجل فجأة صار ما يستطيع أن يأتي امرأته، فهل نرقيه ليذهب عنه السحر؟ ها؟ ولا فيه تفصيل، لابد أن يعرف السبب، فإن كان مرض يسمى بالضعف الجنسي عند الأطباء، حينئذ يأخذ الأدوية المناسبة لتعود حالته ونشأه ويعود نشاطه وقوته على الفراش. وإذا كان الأطباء قالوا ما في سبب ظاهر وقامت قليلا أنه سحر، حينئذ يتعالج. نعرف بعض الناس أو كثير من الناس إما عنده عين أو سحر، ما يعرف التداوي بالطب البشري، وهو مشروع، النبي قال تداووا، وليس كل شيء يصيب الإنسان سحر أو عين كما يفعل البعض متعلق بهذا الأمر، فقد يكون دواء عن طبيب ما ليس مسحور، يحتاج يأخذ مواد معينة تناسب هذا المرض وتقضي عليه ويرجع العبد لنشاطه، فليس كل شيء دائما السحر. السحر والعين تعرف بالقرائن، تعرف بالقرائن، يعرفها أهل التخصص عندما يسألون عن شخص حصل له كيت وكيت ويسألون ويعرفون حينئذ أن هذا سحر ليس كشفا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن بالقرائن وغلبة الظن يقول هذا يبدو سحر، وليس معناه أنه يكشف، هذا الكشف شرك في الصفات، لا يكشف الغيب ولا يعلمه إلا الله، لكن بالقرائن يقول يبدو ما دام أنه الصلاة صارت ثقيلة عليه مثلا ويرى أحلام سيئة ويصحب هذا أنه ما يستطيع أن يأتي امرأته يصحب أنه يراها على وجه قرد يراها، المهم قرائن معينة يعرف بها الخبرة أن فلان مسحور، أما يستعجل له ويقال مسحور ويحكم عليه ويبدأ هو يتفاعل مع هذا الاعتقاد، وقد يصل التشاؤم واليأس من رحمة الله وما فيه شيء أصلا، فقط يحتاج علاج. المسلم لا يستعجل في الحكم بالأشياء ويسأل أهل الخبرة قبل أن يحكم هذا السحر هذا عيب. نعم، فإذا أخذ الرجل عن امرأته بسبب السحر وتبين هذا، هل يجوز أن ينشر له أو ينشر له استعمل النشرة؟ قال المسيب لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. فهل معنى ذلك أنه يجيز السحر في رفع في حل السحر؟ لو كان يجيزه ومن هو فوقه دون من كان حجة، هل العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم؟ يحتج لهم، هم ليسوا رسل ولا أنبياء، فقط ينقلون على ما ورثت الأنبياء، ما قال هم أنبياء حتى يحتج بهم، يحتج لهم. فقال عالم هذه عبادة، نقول ما دليل العالم أن هذه عبادة؟ علمنا شيخنا بن باز وقد زارنا في جامعة أم القرى، كنا نطلب الحديث في الجامعة وزارنا واجتمع بجميع الطلبة، فقال لنا فائدة عظيمة، قال ينبغي يعني أيها الطلاب أن تتعلموا كل مسألة بدليلها، ولذلك ابن تيمية كان يقول ولا يأخذ أحد ولا يفتي أحد بقول أحد حتى يعرف وجه صحته. لما ينشر هكذا في علماء يقولوا يجوز في الحل السحر بالسحري، ينتشر الشر في الأرض بترك التحقيق العلمي والتثبت الشرعي، ما في تثبت. والله في علماء يقولوا، ثم ينتشر الكلام هذا، في علماء يقولوا إذا يسترخص أهل الضعف والتأويل الفاسد ويمشي، لا تنشر الكلام ذا، تقول في علماء يقولوا انشر الحق لا تنشر الخلاف، ما دام تعتقد ان حل السحر بالسحر لا يجوز لا تنشر ان في علماء يقولوا، لان هذا ذريع على ايش؟ لفتح باب الشرك على مصراعيه. كذلك الاستعانه بالشياطين في مباح، استعانه عفوا بالجن في امر مباح، في بعض العلماء وين قالوا ذلك، لكن لا تنشر، لأن الناس كثير من الناس يسترخصون لأنفسهم بفتاوى العلماء من غير التحقيق والنظر في الحق والبحث عنه. يدل على ذلك أنهم قدموا هذا القول دون غيره، وتسأل لما فلا تجد جوابا من الدليل الشرعي، تجد تقول والله عجبني هذا القول ريحني، هل دين الله يؤخذ بالتشهي؟ هذا عجبني هذا والله ما عجبني، هذا عند الشراء والبيع، ولا تتخذ آية الله هزوا. الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، هذا ما قال رده للهوى، وهذا عجبني وهذا ما عجبني. فأنصح الطلاب بالتريث عند نشر الشيء الذي خالف السنة، لا ينشر أن العلماء قالوا به، ينشر القول الموافق للسنة. فإن أحد عارضه بقول عالم فعل معه مثل ابن عباس، أقول لك قال رسول الله تقول قال أبو بكر عمر، فإذا كان ابن عباس لم يسترخص أن يقدم قول أبو بكر عمر على الدليل، فكيف يسترخص من كان دونهما في العلم أن يقدم على الدليل؟ وكان يقول توشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله قال أبو بكر عمر، فلم يشفع ابن عباس عنده أنهم قدموا قبل عمر أن يوبخهم بقوله تمطر عليكم السماء حجارة وأخاف عليكم من ذلك. هذا يدل على أن الذي يأخذ بقول عالم وهو يعلم أن مخالف الدليل يتعرض لعذاب الله، لا يشفع عند الله يوم القيامة أن يقول يا رب هذا الشيخ فلان قال، ويعلم أن الشيخ خالف الدليل. وإلا إذا قلت هذا لا يمكن أقول إذن اعطني معنى صحيح لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، فحل لهم كما جاء الحديث عدي ما حرم الله، إذن هم يعلمون الله حرم واسترخصوا قول العالم. إذن يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، ولا ما كان لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم معنى؟ فدل أنه يمكن أحد يسترخص بالهوى فيستجيز لنفسه شيء يعلم أن الله حرمه بفتوى عالم يوافق هواه، كما نرى اليوم في البنوك الربوية نرى أناس نعدهم من الأخيار، وإذا بهم يفجؤوني أنهم اشتركوا مع ساب، اشتركوا مع في شراء بيت وعقار، والمعاملة الربوية واضح أنها ربا، يعني ربا واضحة. يقول أقول ما لك يا أخي ما حسست بنفسك شيء؟ قد يعترف يقول والله أحسست، الإثم حاك في الصدر، الإثم يقول من مسعود حواز القلوب، لماذا أقبلت؟ يقول والله في لجنة شرعية يسكن نفس اللوامة، لجنة شرعية، المسلم يتق الله. طيب ولا ينشر هذا القول. أكمل قراءة لنبدأ الآن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد باب ما جاء في النشرة. قال رحمه الله وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
نعم، من أمانة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه ما جزم وقال قال الحسن، بل أتى بصيغة التمريض التي إما تدل على عدم التثبت أو أنه لم يصل الشيخ رحمه الله إلى أنه ثابت عن حسن، أو أنه روي عنه لكن بوجه ضعيف، فقال روي عن الحسن البصري، الحسن الحسن البصري ثقة وكان يدلس، وليس معنى كان يدلس التدليس المعروف في البيوع وهو أخو الغش، كلا، يدلس الثقات، بل بعض الأئمة وذلك أنهم أحيانا ينشطون يقول قال فلان قال الرسول، وأحيانا لا ينشطون لذلك ويقولون قال فلان وهو ما سمع منه، وعدوا هذا تدليس أنه قد تسقط الواسطة وتكون ضعيفة، فإذا أكثر أسقطوا حديثه أو ضعفوا عفوا إلا إذا صرح بالسماع حتى يتثبت من الواسطة. قال وكان عالما كبيرا على مذهب السلف، لا يحل السحر إلا ساحر. هذا القول من الحسن لا يحل السحر إلا ساحر ليس بمسلم، فإنه كم تداوى من السحر من غير إيش؟ ساحر، كما قال ابن القيم وقبله وهب بن منبه ومن بعدهما شيخنا العلامة الإمام عبد العزيز بن باز بدواء المسحور وهو نافع، أن يأخذ سبع ورقات يدق بين حجرين ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذات ثلاثا وآيات الكرسي ويخلطها ويحتسي ويشرب منها ويغتسل، فبإذن الله يحل عنه السحر بالدعاء كما حل على النبي بالدعاء، فذهب السحر عن النبي. إذن مراد الحسن الحل المعروف غالبا وأنه لا يقع إلا من سحرة، وإلا فيمكن أن يستعان بالأدعية كما استعان النبي بالأدعية واستجاب الله له وفك عنه السحر بعد 6 أشهر. اللهم صل عليه. اقرأ.
قال رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز.
نعم، ابن القيم من تحف الزمان في عصره، فلم يكن فيما أحد من بعده على ما أوتي رحمه الله من ملكة علمية ودقة فقهية بديعة، حتى قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي قرين الشيخ بن باز يقول أن ابن تيمية يأتي للبدعة من جنس ما يأتي الهادم للجدار فيأخذ مثقل مثلا ويهدم، هذا فعل ابن تيمية، فيأتي لكبار البدع ويضربها بيد بقلم من حديد ويرد عليها، وكلام مفيد على إجمالات وقوة فقهية وتفصيل، فيأتي ابن تيمية بعدما يأتي ابن القيم، هذا عمل ابن تيمية، لكن ابن القيم يأتي إلى كل حجر نزل من هذا الجدار فيفتته، فيأتي بالتفصيلات البديعة. ولذلك ما ملك العلامة ابن تيمين لما قال ابن القيم في التفصيل في النشرة قال: وهذا كلام جيد لا مزيد عليه، على ابن القيم. فانظر كيف حل المسألة رحمه الله في النشرة التي قد يتعقد على طالب العلم أمرها، يرى بعض السلف أجازها وحديث تقول من عمل الشيطان فيتضارب عنده الأمر. وقال شيخه ابن تيمية: والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم، وهك العلم مفصل في النشرة. قال: حل السحر عن المسحور نوعان، هذا التفصيل، حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، الله يرحمه ويغفر له، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، فهذا الذي هو من عمل الشيطان. لما؟ لأن الشيطان مقصده منك أنت وأنا ومن كل البشرية بعد نزول آدم من الجنة حقدا وحسدا، كيف الله أمره يسجد لآدم وفضلوا عليه، أسجد لمن خلقت طينا، فلم يعقد على آدم ويكره ويبغض البغض الذي ما بعده بغض، حتى جحده حكم الله من أجل حسده وحقده على آدم، قال أسجد، قال أسجد لما خلق طينة، فرفض أمر الله الذي خلقه. هذا الحقد والبغض الذي وقع في قلب إبليس على أبينا آدم تراه انسحب حتى على ذريته إلى آخر من يموت منهم، مقصده من التدابير والوساوس التي يأتينا بها من بين أيمان، يعني من بين أيدينا عن أيماننا وعن شمالنا أن نكون مشركين. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ويتبرأ منهم يوم القيامة إذا دخلوا النار. قال إن الله وعدكم وعد الحق. شوف كيف سبحان الله، وعدتكم فأخلفتكم فلا تلوموني. نعم قال وما كان لي عليكم السلطان إلا أني دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا هو الذي عنده، فهو يوسوس لحل السحر بالسحر ليتقرب الناس إليه، فهو تحته مجموعة من الجن الشياطين هم الذين يصنعون السحر، هو مسؤول عنهم، إبليس الشيطان الأكبر. فيتقرب الرجل من السحرة لإبليس مكنه من السحر، فأصبح يعلم السحر بمعنى يقدر أن يسحر أول ما يكفر. فإذا ما كفر لا يمكنه من السحر. وذلك رأى بعض العلماء أن الساحر لو قبض عليه ما تنفع التوبة، توبة بينه وبين الله في السجن، لكن لابد أن يقتل، لأنه وين أظهر المسكنة والبكاء فإن السحر باقي معه، قوة عليه، العقد بينه وبين إبليس باقي. فأول ما يخرج يبدأ ينفث ويتعاون مع الشن مع الجن، إلا إذا تاب بنفسه من قبل أن يقدر عليه السحر. فهذه قرينة أنه طلق السحر، لأنه يعلم من رأوه تائب ولزم المساجد وترك الخلوات وترك السحر وترك وأغلق بابه دون الناس أن يأتوه، وروي عليه علامات التوبة، يعلم الناس أن الشياطين سيؤذونه. كما حدث إنسان من الفلبين في قصته نشرها في إذاعة القرآن، أنه قال كنت أعيش مع الشياطين في البيت، لأنه كان ساحر في هنا في المملكة، لكن أظلم في أي مدينة، فيعيشون معه في الشقة، ربما على صورة كلاب سود، المهم يعيشون معه في الشقة، ويأتيه الناس بأسماء من يسحرهم أو ويحصل على العقد ويأخذ فلوس على هذا. الذي أكرمه الله به سبحانه وتعالى أنه لاحظ أنه لم يبدأ أذان الحي، الله أكبر صوت جميل مبسوط جميل اسمه أذان، بعض الناس إذا صاحب الأذان ما أعطي ذاك الصوت الجميل تبرم اسمه أذان، هذا ذكر الله حتى لو ما أعطي صوت جميل. فيقول لاحظت ملاحظة يعني هي اللي جعلتني أسلم وأترك السحر، ثم وجه تهديدات من الشياطين بعد ترك السحر، فيحكي عن توبته والناس مؤتمنون على كلامهم، يعني أظهر الإسلام وقال أن حصل لي كذا وكذا. فقال لكني لاحظت أنه إذا أذن المؤذن الحي القوة تلك التي ما كنت أرى هنا قوة أقوى منها جبارة، قوة الشيطان، يكون الرجل صاحب هامة وقوة شخصية ثم ينفذ فيه السحر فيضعف وتصبح له أحوال غريبة ويضعف، فيرى الشياطين شيء عظيم قوة رهيبة. فيقول لما يؤذن مؤذن الحي ما يبقى أحد في الشقة معي، يتلاشون ألين ينتهي من الأذان، بعد يقعد ممكن فترة ثم يبدأ وجود. وهذا صحيح، فإنه حينئذ أراد أن يعرف ما العلاقة بين الأذان وهروب الشيطان، فكأنه ماشي في بعض الطرقات ورأى توعية جاليات إسلامية في الطريق، قال أطرح عليهم السؤال، ما أقول لهم ساحر لكن أطرح، يقول لو كان في شياطين ومشوا أو كان في جن. فنزل وطرح، وجد هناك شخص عنده ثقافة، مو بشرط أن يكون هذا اللي يعرفه عالم لكن عنده ثقافة بهذا، فأفتح قال له ترى هذا يدل أنه هناك شياطين، لأن النبي قال، ثم لعله ذكر له الحديث أو معناه، وهو ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضى أقبل، فيثوب للصلاة أدبر حتى يخطر بين الرجل وبين الصلاة يقول أذكر كذا أذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى يقضي صلاته وإن يدري كم صلى. فسبحان الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم، بقي عقبة السحر، ثم لمن أسلم تاب من السحر وعرف أنه كفر فتاب سبحان الله منه. ثم أخذ يحكي كيف أن الشياطين تهددته بقتله وقتل أولاده، استمكن الإيمان منه حتى كان على نفس يعني ما ذكره السحرة من آل فرعون. السحرة لمن يروا قوة الله يتوبون توبة سبحان الله عجيبة إذا أخلصوا فيها، فقال يعني لا ضير اقتلوني اقتل عيالي عرفت الحق، وأبى أن يجعل السحر. أي سبحان الله، لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. فجاءوا كفرة فجرة سحرة ورجعوا صالحين ساجدين بررة لا إله إلا الله. قال والثاني النشرة بالرقية والتعويذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فيجوز فك السحر بالأدوية المباحة، مثل هل يجوز أن تخصص آيات للسحر ولا هذه بدعة، مثل أن يقرأ عليه واتبعوا مثل الشياطين على المتسمين سليمان، يختار من سورة طه، يختار من سورة الحشر آيات جرب نفعها وتقرأ المسحور، أم يقال هل النبي فعل؟ نقول لا والله ما فعل، هذه الآيات ما وردت، يقال إذن بدعة. هل جائز هذا؟ جائز. طيب كنا في صلاة الرغائب، الصوفية يصلون أول أسبوع من رجب جمعة رغائب 1000 ركعة أو كذا، لماذا هناك عبادة ما فعلها الرسول نقول بدعة، وهنا آيات ما قرأها الرسول نقرأها على المسحور نقول جائز؟ ما الفرق؟ هنا قلنا بدعة وهنا نقول يجوز، وهذه آيات وهذه تلك صلاة كلها عبادات، لماذا فرقنا؟ أي فرقنا لتفريق الأدلة. فالنبي كأنه اعتبر الرقية تدخل في الطب والطب يخضع لتجربة، أما العبادة في الأصل فيها المناعة. ما الدليل على التفريق؟ هذا الآن ذكرنا، لكن فيه دليل على التفريق؟ اعرضوا، شفت كيف النبي اعتبرها، اعرضوا عليه رقاكم التي جربتموها وقلتوها ونفعت من غير أنا ما أعلمكم، فما نفع قر. قال اعرض عليه رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة. أما في باب العبادات فكان يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فتبين الفرق بين الرقية والعبادة فرق. ولذلك الشيخ الإسلام بن تيمية ذكر جملة من ما ورد عن السلف من قراءتهم آيات لم يقرأها النبي في حالات المرضى، مثل من تعسر حبلها نفاسها فيقرأ عليها وألقت ما فيها وتخلت، ويكتب بالزعفران على شيء من آية الكرسي ونحوه يشرب المريض، طيب هذه كلها ما وردت لكن جربت بالرقية فنفعت، والنبي قد قال في الحديث العام ارضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى ما لم تكن شركة. وأنا شخصيا رأيت هذا، فكنت لمن أقرأ على بعض المسحورين وبعض من مسته الشياطين، آيات معينة أجد عنده من الألم الشيطان ويظهر من غير تمثيل من المسحور أو من الممسوس، من غير تمثيل يعني شيء غير أرادي، أجد عنده آلام أشد ونفع أعظم لا شك، والنبي قال لهم هذا اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. إذن باتفاق السلف لم يخالف أحد ولم ينقل ابن تيمية تبديع ذلك أن هذا جائز، فنقل أعمال لهم من غير أن يذكر خلاف بينهم في جواز الرقية ولو بأشياء ما علمها النبي، فلا ينبغي الخروج عن اتفاقهم والقول لأن هذا بدعة، إن في العبادات تكون البدعة كصلاة الرغائب ونحوها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة.
فيه مسائل: نهي النشرة تؤخذ من قوله هي من عمل الشيطان. هل يشترط في كل نهي يقول النبي فيه لا تفعل، لا تقرأ إلا بملك، لا تفعل إلا كذا وكذا؟ لا يشترط. كيف يعرف التحريم بكتاب السنة؟ إما بصيغة النهي لا تفعل، أو حرمت، أو اجتنبوا، أو الوعيد على الفعل، من فعل غضب الله عليه دخل النار لقي الله غضبان، أو تسمية هذا العمل تقبيحا له وذما له وبيان لحاله من عمل الشيطان، قرائن أو القرائن التي تدل على التحريم أو الوعيد. فليس كل محرم يعرف بإيش؟ بصيغة النهي، فقد يتوعد بالنار أو بعقوبة أو بشيء فعل، فيعرف أنه منهي عنه من غير صيغة إيش؟ النهي. نعم، وقد نهي عن ذلك فقال هي من عمل الشيطان. على هذه العبارة تحتاج إلى تدبر من جهة أن يكون الأصل فيها التحريم، لأنها وردت في أناس يتفرقوا في المجالس فقال أن تفرقكم هذا من عمل الشيطان، ويصعب أن نقول للتحريم. نعم، لكن مع ذلك لما كان عمل الشيطان وهي استعمال للشيطان في وسيل الشرك، يقول عمل الشيطان الذي هو محرم وليس الذي هو مكروه. نعم.
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال.
وهذا التفصيل ذكره ابن القيم. طيب، ننتقل الآن